يسيرٍ يسيري
بذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي وأحبتي، نعود لنلقاكم فبكم ومعكم وبفضل الله نحيا. سنحيا كراما كما أراد ربنا، يسوسنا بإرادته وحكمته إلى ما هو خير لنا في ديننا ودنيانا، ويأخذ بنواصينا إلى ما فيه رضاه عنا. سنحيا كراما في سورية الثورة، كما حي إخواننا كراما في البلاد الثائرة قبلها في تونس وليبيا ومصر واليمن. سنحيا على طريق الهدى بعون الله تعالى. وفي برنامجنا سنحيا نعود نلقاكم اليوم لنتابع بعض ما بدأناه في الأمس. لدينا في حلقتنا لهذا اليوم اتصال نأخذ فيه بعض الأحوال الميدانية في عاصمة الثورة الثانية، العاصمة الاقتصادية في سوريا، سورية النصر والعزة والتمكين في حلب. أعني عندنا إتمام لبعض مسائل التأصيل الشرعي، وعندنا نوازل جهادية نحتاجها ويحتاج إخواننا في الميدان أن يقفوا عندها ليصدروا عن حكم شرعي ينير لهم الطريق، يستعينوا ونستعين به في طريقنا إلى الله تعالى. أيها الأحباب الكرام، تكلمنا في لقائنا السابق عن مشروعية التظاهر بصورته المعاصرة قياسا على صور كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا أيضا عن مشروعية الاعتصام. كذلك كان كلامنا بناء على ما روي عن نبينا صلى الله عليه وسلم مما يقاس عليه بعض مما يجري في زمننا هذا. فتكلمنا عن من قال له سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: أخرج بمتاعك إلى الطريق. كيف خرج بمتاعه واعتصم أباب باب داره حتى كون رأيا عاما يضغط على جاره الذي يظلمه، فتراجع الجار الظالم وقال له: عد إلى بيتك فوالله لا أظلمك أبدا. وتكلمنا في التظاهر فقلنا إن التظاهر هو إظهار أمر ما، إما إظهار قوة بدنية وإما إظهار إرادة لا تنثني. فيخرج الناس المتظاهرون ليظهروا قوة تهيب عدوهم فيعيد إليهم مظالمهم وينصفهم، أو يغير حالهم إلى الحال التي يطالبون بها، أو أن يخرجوا بقوة يلوحون بها وكأنهم يقولون للعدو والخصم: إن لدينا قوة قد نجابهك بها إذا لم تنصفنا من نفسك ولم تعد إلينا حقوقنا التي أكلت والتي اغتصبت. عندنا صورة أخرى من صور التظاهر التي يراد منها إظهار القوة، حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، حين حبس العباس أبا سفيان وحكيم بن حزام بمضيق الوادي حتى تمر به جنود المسلمين. جاء أبو سفيان وحكيم بن حزام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضونه قبل أن يدخل مكة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظهر لهم من القوة ما ينقلوه إلى قريش وراءهم، لتعلم قريش أن الأمر جد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءهم بما لا قبل لهم به، فعليهم أن يستعدوا لهذا وأن يدخلوا في دين الله أفواجا، أو أن يخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مكة فيفتحها. حبس العباس أبا سفيان وحكيم بن حزام بمضيق الوادي حتى تمر به أجناد المسلمين وجنود الله فيراها، فمرت القبائل كلها، القبائل التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما مرت قبيلة أمام أبا سفيان وصاحبيه كبرت ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما أن تحاذيه حتى تكبر بجموعها فتهز الأرض وهو ينظر ويرى من القوة شيئا غريبا وشيئا عجبا. قال الراوي: أول من مر خالد بن الوليد في بني سليم، فقال أبو سفيان: يا عباس، من هؤلاء؟ قال: هذا خالد بن الوليد. قال: الغلام قال نعم. قال ومن معه؟ قال بنو سليم. قال ما لي ولبني سليم، وكأنه يقول إن بني سليم لا يخيفوننا. ثم مر على إثره الزبير بن العوام في 500 من المهاجرين وفتيان العرب. قال أبو سفيان من هؤلاء؟ قال الزبير ابن أخيك. قال نعم. ثم مرت بنو غفار، ثم أسلم، ثم بنو كعب، ثم مزينة، ثم جهينة، ثم كنانة، ثم أشجع، وتوالت قبائل العرب كلها تمر أمام أبي سفيان، حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء. كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعرف بالكتيبة الخضراء، ذلك لأن العرب يطلقون الخضار على السواد، فيقولون خضراء بمعنى سوداء، ولكن هذا من باب التيمن كي لا يقولوا سوداء فيتشاءم بعض الناس من اللون، كان يقال كتيبة خضراء، وهي في حقيقتها سوداء لكثرة ما فيها من دروع الرجال وسلاحهم. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء ومعه المهاجرون والأنصار، وفيها ألفا دارع، ألفا مجاهد يلبسون دروعهم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رويدا حتى يلحق أولكم آخركم، أو حتى يلحق أولكم آخركم. قال سبحان الله من هؤلاء؟ أبو سفيان القائل سبحان الله من هؤلاء؟ فقلت، أي قال العباس، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصار. فقال ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. وصرخ أبو سفيان بأعلى صوته بعد أن رجع إلى مكة، يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به. هذه رواية يذكرها أصحاب السير، وتفيدنا إذا نزلناها على وضعنا الحاضر، كان يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يروا أبا سفيان ومن معه طرفا من الجيش، أو أن يفاوضوه في خيمة لا يراهم فيها أحد، لكن الحكمة الربانية المتجسدة في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وفعل أصحابه امتثالا لأمره جعلتهم يظهرون من المسلمين قوة لا قبل لأحد بها، فعرضوا الجنود قبيلة قبيلة، ركبا ركبا، موكبا موكبا، وكانوا يكبرون فيهزون الأرض. كل هذه الحركة الاستعراضية ما هي إلا إظهار لقوة المسلمين، حتى يرجع الرجل فيرهب قوم هو يقول قد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بما لا قبل لكم به. نستفيد من هذه الرواية مشروعية إظهار القوة في الحرب، ويقاس عليها فيما من شأنه أن يسعر الحرب، وهي المظاهرات التي تجري في زماننا هذا. فما الضير في أن يخرج الناس، يخرج الحدادون والنجارون والصناع والتجار كل في موكب، ويظهرون أمام العدو الظالم بأسهم وقوتهم وعددهم، وأنهم ذو شوكة، لا يسكتون على ظلم ولا يتراجعون أمام بطش، لعل في إظهارهم وتظاهرهم ما يردعه عن طغيانه ويكف شره عنهم. من مجموع ما تقدم في حلقة اليوم وحلقة البارحة، نجد ألا حجة لمن يحرم التظاهر والاعتصام، وإن زعم أنه من فعل غير المسلمين أو من عادة غير المسلمين التي وفدت إلينا، فليس في هذا حجة على التحريم، لأن هذا من أمور الدنيا وليس من أمور العبادات. ألا ترى معي أن استعمال الزائد في الرياضات، في الرياضيات، لا يضر شيئا، مع أنه في الأصل صليب، ولكن استعماله في العبادات في الكنائس أو في دور العبادة له معنى وينهى عنه، لأنه هاهنا يدل على عبادة وعلى أمر ديني أخروي. فالأمور أخي الكريم ما نقلد فيها الكفار وما لا نقلدهم فيه، إذا كان من صلب دينهم وكان دليلا أو رمزا على عبادة أو تدين عندهم، فلا تجوز مجاراتهم فيه ولا تقليدهم. أما إذا كان من الوسائل التي نحتاجها في حياتنا أو نفعلها في أيام وليالينا، فلا بأس بتقليدهم، لأن الحكمة ضالة المؤمن. ألا ترى معي أننا أخذنا التعامل مع إشارات المرور من غير المسلمين، وتخطيط كثير من الطرق والشوارع من غير المسلمين، وشيئا كثيرا في أنظمة التعليم والصرافة الإسلامية أصلها من عند غير المسلمين، هذه كلها من الوسائل، تماما هي كما هي وسائل النقل. فلا فرق بين أن تذهب إلى المسجد ماشيا على قدميك، أو راكبا دابتك أو خلف مقود سيارة تقودها إلى المسجد. هذه كلها وسائل لا بأس بأن نأخذها حتى من أهل دين غير ديننا، لأنها لا تتعلق بتدين عندهم ولا بعبادة، ويقاس عليها التظاهر ويقاس عليها الاعتصام، لأنه من مصالح العباد المرسلة، والمصالح المرسلة أمرها واسع إن شاء الله تعالى. إخوتي وأحبتي، إذا انطلقنا من هذا الأصل وهو الجواز في التعامل مع الحاكم بالأساليب العصرية التي توصل إليه مظلمتنا وتدعوه أو تردعه عن ظلمنا والتمادي فيه، فلننتقل إلى خطوة أخرى. ما بال بعض الأقوام في بلادنا في سورية الحبيبة اليوم يتربصون ويترددون، لا يريدون أن يخرجوا مع الخارجين ولا أن يقعدوا مع القاعدين. تراهم يمسكون العصا من الوسط ويجلسون في منطقة ربادية، يخطئون هؤلاء ويخطئون هؤلاء، وربما بلغ بهم الحيف أن صوبوا النظام الذي يقتل شعبه وخطأوا الآخرين. يزعمون أن هؤلاء خرجوا على ولي أمر تجب عليهم طاعته فيخطئونهم بذلك. أقول أيها الأحباب الكرام، دعونا نتنزل جدلا ونزعم أن من خرج في أول الأمر كان خارجا على ولي الأمر، هذا من باب التنزل وإن كنا لا نقر به حقيقة. هب أن هؤلاء قد خرجوا عليه، خرجوا عليه بسلمية وصدور عارية وكف ومجرد هتافات ولوحات قليلة لا يعني ليس فيها منكر ولا بغي ولا تطاول، لكن الأمور تطورت. هب أنه يجب علينا أن نمنعهم وما استطعنا، تطورت الأمور فاستحالت حربا بين طرفين. لنفترض جدلا أن كل طائفة من هاتين الطائفتين طائفة مسلمة مؤمنة، مع أننا في قرارة أنفسنا نعتقد بأن النظام الغاشم كافر، ليس كفر ردة بل كفرا أصليا لانتمائه إلى الطائفة النصيرية التي لم تدخل في دين الله طرفة عين. لنفترض أن هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون. يا ذوي النهى والألباب، ألا تسمعون إلى قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، حتى وإن كانوا طائفتين مؤمنتين تقتتلان، فما موقفنا؟ طائفتان من المؤمنين يقتتلان، ماذا نفعل؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هل الصلح ممكن؟ هب أن هذا الطرف يتحمل المسؤولية أو ذاك، استحال الصلح، لا يستطيع أحد أن يصلح بين هذين الطرفين بعد أن سالت الدماء وبلغت الركب. إذن فأصلحوا بينهما. الخطوة التالية: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، فقاتلوا التي تبغي. أسألكم بالله الذي لا رب غيره، أي الفئتين هي الباغية؟ فئة الناس الذين يخرجون يطالبون بالعدل والكرامة والعزة والحرية، أهؤلاء هم البغاة أم أولئك القابعين في الفسطاط الآخر الذين ينكلون بالمدنيين، ينكلون بعباد الله، يقصفون المساجد فتهوي المنارات وقبب المساجد تحت قصفهم، وتحرق المساجد، يحرق ما فيها من ذكر الله الحكيم، من المصاحف تدك على رؤوس من فيها، تنتهك الأعراض، تنتهك الحرمات، تصادر الأموال، تزهق الأرواح، تراق الدماء. أهؤلاء ليسوا بغاة حتى تدافع عنهم؟ والله إن هذا قياس لا يقوله عاقل. إن الأمر بين واضح لمن أراد أن يعرف الفئة الباغية، هذا على افتراض أننا أمام فئتين مؤمنتين. هناك فئة مظلومة مسحوقة حق لها أن تدافع عن نفسها، فحملت السلاح لتذود عن دينها وعرضها ومساجدها وأبنائها. هذه طائفة مغلوبة على أمرها، ولا تجعلنكم رؤية السلاح في أيدي بعض أبنائها تغيرون نظرتكم فتحيفون ولا تعدلون. أما الفئة الأخرى فهي الفئة الباغية، وهي فئة النظام النصيري الطائفي الذي يحكمنا منذ 40 سنة بالحديد والنار، بالحديد والنار، يذبح رجالنا ويستحيي نساءنا وأبناءنا ويقودنا إلى مقصلة لا تفرق بين كبير أو صغير منا. إذن لا بد لك أيها العاقل أن تقاتل التي تبغي، وهي فئة النظام عمل غير، قتالها واجب على كل من استطاع أن يحمل السلاح، متعين على أهل الشام ومتعين على من بعدهم إذا كان فيهم قصور وعجز عن بلوغ الهدف المراد، يتعين عليهم ثم على من بعدهم فمن بعدهم حتى يتمكنوا وتكون في يدهم القوة والشوكة حتى يسقطوا هذا النظام ويقيموا دولة العدالة، العدالة الربانية القائمة على أساس الإسلام. إخوتي وأحبتي، إذا تجاوزنا مرحلة البغي وقلنا إن الواجب على كل حر عاقل أن يقف مع المظلوم لا مع الظالم، فإننا نبدي استغرابنا وتعجبنا في هذا المقام من وجود بعض أهل العلم، مشائخ معممون، يزعمون أن هذا النظام خير من سواه، ويقولون إن إسقاط النظام لا يستاهل كل تلك التضحيات وتلك الخسائر، وكأنهم يريدون أن يوهمونا أنهم بموازناتهم الفاسدة بين المصالح والمفاسد يرون بقاء النظام مصلحة راجحة على زواله إذا كان ثمن زواله إراقة دماء وتساقط أشلاء. ونحن نقول إن الفتنة الكبرى في بقاء نظام يعبد عباد الله لغير الله، فوالله ما دام هذا النظام يريدنا أن نقول لا إله إلا بشار، ويريدنا أن ننسلخ من عبادة رب العباد إلى عبادة بعض العباد، فإن إزالته واجبة متعينة، وفيها من المصالح الشرعية العاجلة والآجلة الدينية والدنيوية ما لو ضحينا في سبيله بأرواحنا ودمائنا وأهلينا وديارنا لكان زواله مصلحة راجحة مهما كان الثمن ومهما بلغت بنا التضحيات في سبيل إدراك هذا الهدف. لذلك إخوتي وأحبتي، اتقوا الله في أنفسكم، وأخص هنا برسالة أولئك المعممين الذين ما فتئوا يثبطون وما فتئوا يخذلون وعن الباطل يدافعون. أقول لهم تذكروا يوما قال عنه ربنا وقفوهم إنهم مسؤولون. والله لنوقف جميعا بين يدي الله تعالى، فليهيئ من كل منا جوابه عن هذا اليوم. أكتفي بهذا القدر قبل الفاصل، وألقاكم بعد قليل لمزيد بيان. وفقني الله وإياكم لخيري القول والعمل.
كتاب الله معجزة البيان وفيض النور تحمله المعاني، نبينه بتفسير يسير بدايته من السبع المثاني.
جثث مجهولات الهوي على طريق حلب المعرة جانب الطريق، عليهم أثار تعذيب وطلق ناري.
كلام الله معجزة البيان وفيض النور تحمله المعاني، نبين يعينه بتفسير يسير.
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إليكم أحبتي والعود أحمد بعد هذا الفاصل الذي رأينا فيه ما يقطع القلوب من جرائم نظام البغي الأسدي الطائفي النصيري في سوريا، الذي لم يفرق بين كبير أو صغير، بين رجل أو امرأة، بين مسالم أو محارب، بين مسلح أو مدني، بل استعدى عباد الله جميعا، وهو نظام يحسن صناعة الأعداء للأصدقاء. ربما كثير من هؤلاء الذين ترون جثثهم مرمية على الطرقات كانوا قبل سنة أو سنتين يوالون هذا النظام طوعا أو كرها، بإرادتهم أو قسرا. ربما كانوا منتسبين إلى حزب البعث لمصلحة راجحة عندهم أو لدفع ضر قد يلحق بهم إن كانوا بعيدين عنه، لكن هذا النظام لم يرع ما لهؤلاء من حق، بل استعداهم وجعلهم أعداء. خرج منهم من خرج عليه، ومنهم من لم يخرج، لكنه لم يفرق بين هذا وذاك، بل قتل ونكل وذبح. وكما ترون، والله إن الجرائم التي نراها في سوريا اليوم ما كنا نرى مثلها في البوسنة والهرسك، ولا رأينا مثلها في الشيشان، ولا رأينا مثلها في الصومال، ولا رأينا مثلها على أي بقعة على وجه الأرض. إنها جرائم لا أقول ضد الإنسانية فقط، بل إنها مناجزة بالعداء لرب البشرية سبحانه وتعالى. مع أنها تشرح قلوبنا وتصدع قلوبنا وتؤلمنا كثيرا، إلا أننا حينما نرى طغيان الأسد قد بلغ ما بلغ ووصل إلى هذا الحد، نعلم علم اليقين أن الله تعالى سيعجل بهلاكه وذهابه، لأن هذا الذنب قد بلغ مبلغا سبحان ربنا، وحاشا لله ربنا أن يدعه وأن يفلت منه بعد الآن، وأن يبقى في عز وتمكين. أيها الأحباب الكرام، بعض الناس يقولون إن النظام لم يضعف، فكيف تتفاءلون بسقوطه وهو لا يزال في قوته؟ وأقول لهم إن سنة الله تعالى في إهلاك الطواغيت الجبابرة هي أن يأخذهم وهم في أمن واطمئنان، فإما أن يأخذهم في الليل وهم نيام، وإما أن يأخذهم وهم في عنفوان قوتهم وجبروتهم وتسلطهم. ألا تروا معي كيف أخذ الله فرعون؟ فرعون كان في أوج قوته وخرج على قومه في زينته، وحينما خرج إلى البحر الذي غرق فيه خرج في قوته، في جيشه وجنده، خرج في رجاله، إذن كان في حالة قوة ولم يكن في حالة انهيار. خرج يقول كما يقول بشار في هذا الزمان، وكأنه يريد أن يستأصل شأفة طائفة مندسة خارج على القانون، يريد أن ينهيهم أو يغرقهم في البحر ويعود إلى ملكه وتجبره، ولكن الله تعالى آجله بتدبير غير تدبيره، قلب الموازين على رأسه فجعل تدبيره تدميره وأهلكه من حيث لا يحتسب. طيب إخوتي، دعونا الآن نخرج من هذا التأصيل وننتقل إلى الميدان. معنا أخونا أبو عبيدة الحلبي ينقل لنا صورة ما يجري في العاصمة الثانية، العاصمة الاقتصادية لبلدنا الحبيب. تفضل أخي أبو عبيدة بما عندك.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الكريم.
وعليكم السلام
ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله الذي يمكن لعباده في الأرض ويفتح عليهم. شيخنا الفاضل، إنها معركة تحرير حلب من جنود الأسد وأعوانه الكلاب أعزكم الله. شيخنا الفاضل، تم بعونه تعالى تحرير معظم أحياء حلب، وفي كل يوم تنضم أحياء جديدة إلى قائمة الأحياء المحررة، فأصبحنا اليوم على مشارف معركة فاصلة يقوم كل طرف فيها بالتحضير للحسم. نسأل الله تعالى أن ينصر الحق وأهله وأن يمكن لدينه في الأرض.
آمين.
أما عن الأحداث الميدانية شيخنا الفاضل، فقد سقط اليوم أو بالأحرى لقد ارتقى اليوم في مدينة حلب 34 شهيدا، نذكر منهم في معظمهم جراء القصف على أحياء حلب مختلفة. فقد استشهد الشاب محمد عبد الرحمن بازرباشي ذو 30 عاما في حي صلاح الدين إثر سقوط قذيفة أثناء محاولته إسعاف الجرحى، والتي سقطت القذيفة سقطت على حي صلاح الدين فأردته شهيدا، وهو جدير بالذكر أنه والد لأربعة بنات وصبي كما أسلفنا عمره 30 عاما. أما عن الاشتباكات وعمليات الجيش الحر، فقد تم بعونه تعالى اليوم التصدي لحملة اقتحام السكري، والاشتباكات العنيفة تدور الآن بين عناصر الجيش الحر وعناصر النظام. نسألكم الدعاء شيخ خان الكريم، فالسكري محاصر الآن. واليوم مجدير بالذكر مجزرة شديدة في حي الزهراء ربما لم يسبق لها مسير في حلب، فقد تم العثور على تسع جثث في حي الزهراء لناشطين تمت تصفيتهم ميدانيا وتم وضعهم في سيارة ثم أحرقت السيارة بمن فيها. نسأل الله العفو والعافية. أما عن الاشتباكات فقد زارت اشتباكات اليوم في اشتباكات عنيفة عند المصرف التجاري في وسط مدينة حلب في حي السلع بحرات بالقرب من باب الحديد، وامتدت الاشتباكات إلى حلب القديمة حتى بالقرب من محيط قلعة حلب العريقة المشهورة. ومن المبشرات بإذن الله البارحة تم تحرير مخفر الشعار ومخفر الكلاسة والاستيلاء على معداتهما، وتم أسر 18 علجا من علوج الأسد من مخفر الشعار. تفضل شيخ.
جزاكم الله خيرا. أخي بالنسبة للجثث التي كانت المجهولة الهوية، ألا يعرف هل هذه كانت لأسرى عند النظام أو غيرهم؟ هل كانوا مثلا ممن
شيخنا الكريم؟ هي جثث من ناشطين تم اعتقالهم قبل عدة أيام وتم تصفيتهم ميدانيا بالرصاص، وهم وجدوا مكبرين أيدي مرميين على طرف الرصيف محروقة جثثهم كما ذكرت في سيارة أحرقت السيارة بالجثث التي وضعوها فيها.
نعم، هذا عن مدينة حلب. ماذا عن الريف أخي الكريم؟
في الريف شيخنا الكريم الاشتباكات تدور في أعزاز، والقصف المروحي لا يتوقف، ولكن بإذن الله تعالى السيطرة شبه تامة للجيش الحر والانتصار قريب بإذن الله تعالى. أما شيخنا الكريم عن ربع مدينة حلب الآن فهي كساحة حرب يتم إعدادها لحدوث معركة الحسم إن شاء الله. النظام فيها يتخلى عن معظم الخدمات التي يحتاجها الأهالي، فلم يعد يزيل القمامة ولا حتى ينظم السير في الطرقات. أما عناصر الجيش الحر فقد أخذوا على عاتقهم مهمة تسيير أمور الأهالي وتنظيم شؤون الحياة في ظل غياب السلطات المسؤولة ومنع النظام لها من عملها.
طيب
شيخنا الكريم، النظام يحاول إطلاق الحصار على حلب من الخارج، وهنا يجدر إشارة لأن المحذر من شركة إنسانية باتت وشيكة نتيجة الإطلاق المطبق عليها، فالخبز قليل في الأفران والمادة المازوت شبه معدومة في حلب والبنزين كذلك.
نعم، هل هناك حالة نزوح مثلا جماعي أو فردي؟
شيخنا الكريم، أحياء حلب الذي تتعرض للقصف هي أحياء شبه خالية من سكانها، النزوح يدوم من حي إلى حي والقصف ينتقل من حي إلى حي خلف المدنيين العزل النازحين. شيخنا الكريم، حي صلاح الدين بالبارحة سقطت فيه قذيفة في شارع الشرعية أدت إلى مقتل 3 شهداء وجرح العشرات. هذا بفضل الله أنه كان هناك نزوح من أهالي الحي، وإلا ما شهدنا مجزرة كبيرة.
نعم، طيب أخي احتياجاتكم وطلباتكم.
شيخ الفاضل، نحن بحاجة لكل شيء، مدينة محاصرة ليس لدينا إلا الله، فنرجو منكم الدعاء ونسألكم الدعاء. المدينة بحاجة لكل شيء إنسانيا كما ذكرت، أن النظام يحاول أن يطرق الحصار عليها ويمنع حتى المادة الطحين من الدخول إليها إلا بكميات قليلة، بكميات لا يمكن للناس أن تعتمد عليها، فالناس أصبحوا يخبزون في بيوتهم لكي يعيشوا. سيد الكريم،
طيب جزاكم الله خيرا أخي أبو عبيدة، ونسأل الله أن يفرج عنكم وأن يثبت أقدامكم وأن يسدد رأيكم ورميكم وأن ينصركم على القوم البغاة الكافرين. نعم، إذن هذه صورة مصغرة لما يجري اليوم في سوريا، وقد اخترت أن تكون هذه الصورة من مدينة حلب في الشمال، لأن كثيرا من الناس كانوا يقولون ما بال حلب تأخرت كثيرا عن الحراك السلمي، ولكن كانت تخبئ لنا مفاجأة كبرى نرى بوادرها في هذه الأيام. هي حلب كما قيل هي مسك الختام، إذن تعد فيها لمعركة فاصلة بين الحق والباطل. نسأل الله تعالى أن يلطف فيها بأهلنا وأن يمكن لإخواننا دينهم الذي ارتضى لهم. هنا لا بد لنا أن ننصح إخواننا ببعض الأمور وهم في الميدان، طبعا يقيمون ويرون يعني تقييما قد يختلف عن تقييمنا، لأنهم يرون ما لا نرى ويعرفون ما لا نعرف، لكن من حيث المبادئ العامة في العسكرية لا يحسن التجمع في مكان واحد، فلا يكون الإخوة الذين دخلوا في المدارس مثلا أو في المساجد أو غيرها وعليهم أن ينأوا بأنفسهم عن تنظيم إفطار جماعي أو أي تجمع حتى لو كان لصلاة التراويح، فهم في حالة حرب معذورون حتى لو صلوا صلاة المحارب. لأن تجمعهم في مكان واحد يسهل استئصال شأفتهم، فلو جاءت طائرة وألقت صاروخا واحدا على تجمع لأهلكت المئات ولذهبت بهم وأهلكتهم جميعا في ضربة واحدة. وأقول لهم أيضا إخوتي وأحبتي، لا تأمنوا مكرين، لا تأمنوا مكر الله ولا تأمنوا مكر العدو. أما مكر الله فإنما يؤمن إذا غرتكم أنفسكم وظننتم أنكم منتصرون وضعفت علاقتكم بالله تعالى، فقد كنتم تبتهلون إلى الله أن يبلغكم حلب ودمشق، فها أنتم أولئك في حلب وفي دمشق في العاصمتين. طيب أنتم الآن في العاصمتين، فلا تبتعدوا عن الله سبحانه وتعالى، ولا يغرنكم أنكم وصلتم إلى هذه النقطة فتتراجعوا عن علاقتكم بالله تعالى فيأتيكم مكر الله من حيث لا تحتسبون. نأخذ اتصالا. أخي أيمن من البحيرة، تفضل أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم، ونقول لإخواننا في سوريا كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ونريد أن نقول لإخواننا في سوريا: اعلموا أن الله سبحانه وتعالى سينتقم من الظالمين، وإذا خذلتكم الحكومات وخذلتكم الدول فإن معكم الله سبحانه وتعالى. وأنادي على الشعوب: يا شعوب المسلمين، إن الحكومات قد خذلت إخوانكم في سوريا، فلا تخذلوهم أنتم كذلك. لا تدخر مالا ولا جهدا ولا دعاء ولا شيئا إلا وترسلونه إلى إخوانكم في سوريا. وليعلم إخواننا أن هذا كله إملاء لبشار ولمن حول بشار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ النبي قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأخيرا أريد أن أقول لعلماء السلطة الذين يفتون بما يريد هذا الغاشم الغادر الذي يدعى جزار بشار، هذا الذين يفتون له بذلك، أقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، وفي رواية رؤوسا جهالا، فسئلوا فأبتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فاصبروا يا إخواننا واعلموا أن النصر مع الصبر. ويكفي والله هذه الكلمة تؤلمني حينما يقولون: لبيك يا الله، فماذا فقد من وجد الله وماذا وجد من فقد الله.
جزاك الله خيرا أخي وأحسن إليك وتقبل منك. أخي الكريم، لازلت معي على الهاتف؟ يبدو أنه فصل. خيرا إن شاء الله. طيب إخوتي وأحبتي، لفت نظرنا الأخ الكريم إلى أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ويملي للظالم أن يدعه، يوهمه بأن الله تعالى راض عن مسعاه وأن عذاب الله تعالى وانتقامه بعيد عنه، حتى يستشري ويزيد في طغيانه فيوجد مبرر هلاكه بتدبيره. فانتبهوا إلى هذه الفائدة، فهي فائدة طيبة. أعود لما كنت أتكلم عنه، وهي أقول لإخواننا المرابطين على الثغور: يا أحبتي، لا تأمنوا مكرين، لا تأمنوا مكر الله باغتراركم بقوتكم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. نعم، إذا اغتررنا بقوتنا وبكثرتنا وقلنا اليوم وصلنا إلى دمشق واليوم وصلنا إلى حلب لا غالبنا لليوم، عندئذ ترتفع يد الله سبحانه وتعالى عنا، ونبقى بدون معية الله سبحانه وتعالى، ويكلنا ربنا إلى من أنفسنا، ومن وكله الله إلى نفسه أهلكه. الأمر الثاني، لا تأمنوا مكر عدوكم، واعلموا أن الصفوف قد تكون مخترقة، ومن مكر العدو أنه يعجل أو يؤجل ضرباته في بعض المواقع، فمن مكره أنه عجل في الضرب داخل دمشق لكي يري العالم كله أنه ليس عنده خطوط حمراء، ضرب في دمشق ضربات يعني قصمت ظهور بعض الأحياء بمدنييها ومجاهديها وإمكانياتها وبنيتها التحتية، وكاد يمسحها من الخريطة أو يزيلها بالكامل، كانت دموية مفرطة. فبعض إخواننا ربما فاتهم أن يعلموا أو أن يقدروا وحشية هذا النظام، فظنوا أن عنده خطوطا حمراء وليست عنده مثل هذه الخطوط، وربما يؤجل، فإذا أجل ضربة ما ربما يؤجل لأنه يسمع أن هناك أناسا يحتشدون من هنا وهناك، ينتظر، يقول لعلهم يحتشدون ويتجمعون في مكان واحد، فإذا ضربتهم في هذا المكان كانت الضربة القاسية القاسمة التي لا تقوم لهم بعدها قائمة. نعم، لذلك أنصح إخواني بألا يكشفوا أسرارهم، لا داعي لكي يقال على وسائل الإعلام إن الناس يحتشدون لمنطقة كذا، أو إن الناس استنفروا فنفروا لنصرة إخوانهم في منطقة كذا وكذا، بل تجب مواغتة العدو لنأمن مكره، لأنه إذا عرف ما نحن مقدمون عليه ربما أعاد ترتيب صفوفه ونكل بنا أضعاف ما يستطيع أن ينكله لو لم تنكشف أمامه خططنا. إذن أيها الأحبة الكرام، الحذر الحذر، واستعينوا بذوي الرأي وذوي الحكمة وأصحاب الخبرات السابقة. أعلم أن أبناء شعبي منذ زمن بعيد وهم مغيبون، لكن هناك خبرات وإن كانت قليلة يجب أن تستغل وألا تضيع، يجب أن يستفاد من خبرة كل ذي خبرة. ولا تنسوا أيها الأحبة الكرام وأنتم في شهر الصبر والنصر أن النصر قرين الصبر، فلا نصر لمن لا صبر له، إنما النصر صبر ساعة، إنما النصر صبر ساعة، فاصبروا وصابروا، واعلموا أن الله تعالى لن يتركم أعمالكم مهما بلغت الجراح، حتى إذا بلغت القلوب الحناجر، حتى إذا ظننتم بالله الظنون، مهما كان إن الله تعالى لا يخلف وعدا قطعه على نفسه، وقد وعد الله تعالى عباده بالنصر والتمكين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فكونوا على سنن رسله، على سنن رسل الله، اتبعوهم واقتفوا آثارهم وسيروا على نهجهم لتحققوا معية الله سبحانه وتعالى ولتنالوا نصره الموعود. أيها الأحباب الكرام، هناك تجاوزات تحصل من بعض الناس في بعض الساحات الجهادية، وهي من معوقات النصر ومن مؤخراته، قد تؤخره زمنا وقد تحول بيننا وبينه بالكلية، فلنتجافى بأنفسنا عن مواطن الشبهات، ولنبتعد عن الاجتهادات الخاطئة أو اجتهاد من لا حق له ولا حظ في الاجتهاد، كي لا نقع في أخطاء قاتلة. وهذه الأمور كثيرا ما يكون للنفس فيها حظ، وتقع كثيرا عند قسمة الغنائم أو عند تسمية ما ليس بغنيمة غنيمة لتستحل، فربما جاء بعض الذين يستحلون أموال المسلمين فأصبغوا على أموال المسلمين صفة أو صبغة الغنيمة ليستحلوها ويأخذوها من أهلها بغير حقها، وهي في الأصل ليست غنائم. أتذكرون يوم سقطت بغداد كيف أن الناس دخلوا إلى دوائر الدولة وبدأوا يأخذون من الكراسي والطاولات والكتب والمستندات والأثاث، بل والأبواب والشبابيك الشيء الكثير؟ أسأل، إذا كانت هذه غنائم فهل هؤلاء مجاهدون حتى يغنموا؟ إن هؤلاء مدنيون لا ناقة لهم ولا جمل، فمن الذي أحل لهم أن يعتدوا على أموال ليست أموال خاصة بل هي أموال العامة، أموال عموم المسلمين التي لها حرمتها وحيازتها؟ لذلك أيها الأحباب الكرام، لا ينبغي لمن يخرج مع الغزاة أو يخرج عقب الغزاة أن يمد يده إلى شيء من متاع الدنيا، لا يسماه غنيمة أو سلبا أو سماه غير ذلك، فالأمر يجب أن يوضع في نصابه، ويجب أن نلتزم بشرع ربنا وأن نزم أنفسنا بزمام الشرع حتى نكون على بينة ونستحق النصر والتمكين. هذه مسألة. مسألة أخرى أيضا، حتى إذا وجدت الغنائم وسلم بأنها غنائم، فإن هذه الغنائم ليست لكل من نالها، وإنما ينبغي أن يكون هناك أمير يقسمها، فإما أن يكون أمير بقعة ومكان، سواء كانت دولة أو إمارة أو قرية أو مدينة، سمها ما شئت فلا مشاحة في الاصطلاح، أو كان أمير جماعة تقاتل في سبيل الله، أي أمير معركة خرج الناس يقاتلون تحت إمرته، هذا أو ذاك، يجب أن يكون موجودا قبل أن تقسم الغنائم، ويجب أن يكون له فيها رأي مستند إلى العدالة وإلى ما حكم الله تعالى فيه في قسمة الغنائم، كي لا يكون هناك خروج على النص أو اجتهاد بعيد ينأى بنا ويبتعد بنا عن شاطئ الحق، فنضل ونهلك ونرتكب ذنبا قد نهزم بسببه أو يؤخر النصر عنا. أمر ثالث، هناك أموال هي أموال المسلمين ولا علاقة لها بالمعارك، فهذه الأمور يجب أن تبقى على حالتها حتى تقام دولة الإسلام، وحتى يكون فيها من يحكم في هذه الأمور أين تذهب، لأنها ملك مقيد بمالك معين، لا يجوز أن يخرج عن ملك مالكه إلا بدليل شرعي. فاصل أيها الأحبة، نلقاكم بعده بعون الله تعالى.
والله معجزة البيان وطيب النور تحمله المعاني، نبينه بتفسير يسير، بدايته من السبع المثاني.
سنعود إن شاء الله.
كيف؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله خير؟ تمام؟ شو وينك؟ يلا حطين
هيشوف؟
أنا مش بارك. ماشي حالك؟
هاي لأن لا تكون متسرحة.
ماشي حالك؟
عند أهلي أنا.
أهلي. شو وينك انت؟ بالله